الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: والقول إن خص بنا تعارض في نفقة والناسخ الذي مضى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا الفاجعه. يقول: إذا تعارض القول والفعل في حقنا، إذا كان القول خاص بنا فقوله كما قيل: صوم عاشوراء واجب عليكم، وصامه صلى الله عليه وسلم لبيان التشريع للأمة، هذا يتعارض في حقنا، لأن البيان موجه لنا والقول موجه لنا، فحينئذ المتأخر منهما ناسخ للأول، ناسخ للأول. فقيل بالترجيح يقدم القول لأنه الأصل في التشريع، وقيل يقدم الفعل، وقيل التوقف، قيل في هذه الأقوال. يعني أنه إذا المحل هنا إذا كان القول أصلا خاص بنا، وأيضا الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم لبيان لنا، أما لو كان ما هو للبيان هذا يكون تخصيص كما سيأتي، يكون القول متوجه لنا والفعل خاص به. نعم.
بالتأسي أدل الدليل والجهل فيه ذلك التفصيل.
إن بالتأسي أي إذا دل الدليل على اعتبار الفعل بالنسبة لنا بالتأسي به، لأن كان للبيان، قال صوم عاشوراء واجب عليكم وفعله للبيان، إذن حينئذ مدام للبيان الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما أتاكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، فحينئذ يتعارض. وقيل بما مضى، قيل يقدم القول، وقيل يقدم الوقت، وقيل بتوقف، يعني كل منهم محتمل فيحتاج إلى مرجع. نعم.
وإن يعم غيره والاقتداء به له نقل فما قبل بدأ.
إذا كان القول الصعام يشملنا ويشمله صلى الله عليه وسلم، والحال أن القول هذا أنه من ألفاظ العموم، يكون حينئذ فعله هو بيان بالتخصيص أنه خارج من القول، من باب التخصيص، يكون خاص به، كما لو كما ورد أنه نهى عن الوصال ثم واصل، نهانا عن الوصال ثم واصل. نعم.
في حقه القول بفعل خصة ليكن فيه القول ليس نقصا.
هذا هو يقول لك: إذا كان تعارض، والحال أن القول يقتضي العمومة، أي يشمله ويشملنا، فحينئذ يكون الفعل باب التخصيص في حقه هو، هذا إذا لم يكن نقصا، أما إذا كان نقصا فيحصل التعارض السابق. طبعا الفقهاء العلماء هنا الوصوليون أحيانا يقول يتعارض في حقه، وهذا خطأ، التعارض لا يصدق في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه المبلغ شرعاً المبلغ عن الله، إنما يحصل التعارض في حقنا نحن فقط إذا جهل تاريخ منهما فهو يتعارض في حقنا. نعم.
ولن يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال.
يقول لك الأفعال ما فيها تعارض، كم فعل الآن فعلا وفعل بعد ذلك فعل وخالفه، ما يقتضي هذا التعارض من الأفعال لا عموم لها، لا تتشخص إلا لا تتعين إلا مشخص، فمعناها هذا الفعل في ذلك الوقت وهذا في هذا الوقت، ما لو كان يقتضي العموم هو اللي يحصل من تعارض، لأن يعني الأصل في التشريع أنه إذا سرع أنه مستمر لأنه حين يحصل التعارض، أما إذا لم يكن ما في إلا الفعل فالفعل لا فيه ما في تعارض، لأنه ما يحصل في الخارج إلا فرق معين مشخص ما يقتضي استمرار حتى يكون فيه تعارض.
وإن يكن القول بحكم لامعة فآخر الفاعل كان رافعا.
طب يقول لك إذا كان وإن يكون القول بحكم، إذا كان القول دل الدليل على اعتباره، هذا مراد بحكم اللامعة، دل الدليل على اعتباره، يكون الآخر من الأقوال من الأمرين ناسخ للسابق ويمثلون بثلاثة صوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه بحالات متعددة مختلفة، والشهادة هنا اللي شهدت كون لامع عيسى مدلت عليه الدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا هذا يقتضي الاقتداء به وهو صلى هذه الصورة بصورة وصلى صورة خالفة وصلى أيضا صورة أخرى خالفة هذه. فعلى هذا يقول لك يكون الآخرة منهما ناسخة لما قبلها. نعم.
والكل عند بعضهم صحيح ومالك عنه روي الترجيح.
بعضهم قال صلاة الخوف على صورها ما في تعارض بين صحيحة وأيها فأتت الجيوخ. هذا بعضهم يقول ما في تعارض حتى أنا أقول يا ناس هذه الصور هذا من باب التنوع ولك أن تفعل هذه الصورة ولك أن تفعل هذه ولك أن تفعل تلك. مالك يقول لا يقول دي الترجيح وأقربها إلى هيئة الصلاة الفريضة تكون هي الراجحة. باب الترجيح يقول أي أقربها إلى الصلاة الطبيعية ترجح على غيرها من الصور التي أبعد أكثر مخالفة لصلاة الفريضة من غيرها صلاة الأمن يعني. نعم.
وحيثما قد عدم المصير إليه فالأولى هو التخير.
يقول لك إذا كان السماء فيها مرجح وتساوق بعضهم يقول لك أنت مخير بين أن تفعل هذا وأن تفعل هذا لأنه حينئذ ما في ترجع وما في إلا التخير سواء فعلت هذا أو ذاك. نعم.
ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع.
النبي صلى الله عليه وسلم قابل البعثة لم يكن مكلف بشرع ما قبله. هذا يعتبرون في خلاف أن لسه ما أرسل ما جاء الملك بالرسالة والشرع اللي قبله ما دركوا جماعته ما دركوا ولياته سمعه الفترة قبل مجيئه صلى الله عليه وسلم. ولم يكن مكلفا بشرعه صلى عليه الله قبل الوضع أي قبل وضع الشريعة لم يكن مكلفا بشرع ما قبله. نعم. بيت اللي بعده
وهو الأمة بعد كلها إلا إذا التكليف بالنفس انتفى.
أما يقول لك بعد الرسالة بعد رسالته صلى الله عليه وسلم هو أمته مكلفون بشرع من قبلهم وشرع من قبلنا له ثلاث حالات طرفان لا خلاف فيهما وواسطة هي اللي فيها خلاف. لا خلاف في أن ما ثبت أنه بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا وثبت في شرعها أنه ليس بشرع لنا كما في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح حسب الآية. ثبت أنه شرعنا بقوله تعالى وكتبنا عليهم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلكم. هذا لا خلاف أنه شرع لنا لأنه ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا وثبت بشرعنا أنه شرع لنا. يبقى ما لم يثبت بشرعنا أنه كان شرعا لنا وادعوا أهل من قبلنا أنه كان شرعا لهم أو ثبت بشرعنا أنه شرع لهم وثبت بشرعنا أنه ليس بشرع لنا هذا لا خلاف أنه ليس بشرع لنا كما في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فرفع عنا ما كان عليهم من قبل من الناس علامة التوبة القتل وتوبوا إلى باركم فاقتلوا أنفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها وطلب دعا الله أن يرفع عنها قال الله قد فعلت لما قرأ الآية كما في صحيح مسلم. هذا لا خلاف أنه ليس بشرع لنا ذلك أنه هو لم يثبت والدعو ليس بشرع لنا ولا نسجل اتفاق ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا وثبت بشرعنا أنه ليس بشرع لنا لا خلاف أنه ليس بشرع لنا. يبقى الواسطة وهي ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم يثبت أنه شرع لنا هذا الذي يخلاه. الثلاثة قالوا هو شرع لنا والشافعي يقول ليس بشرع لنا وادعى أن ذلك منسوخ بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وأجاب عما استدل به الجمهور من قوله فبهداه مقتدي شرع لك من الدين ما وصى به نوح الآيات في هذا المعنى قال هذا في العقائد لا في الفروع وأما في الأحكام شريعتنا ناسخة لشرع من قبلنا بقوله بكل منكم جعل لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. والثاني قالوا لا ما ذكرت أنه الدين وأنه مورود في الآية الدين يطلق على الشريعة كلها وكذلك فهو شرع لنا هذه هي الواسطة التي فيها خلاف.
الراجح؟
والله اللي يرجحون مشار عندنا أقل الجمهور ثلاثة، مالك وأحمد وأظن كذلك أبي حنيفة اللي ذكرنا خارج الشافعي فقط، ولذلك بنوا عليه أحكام كثيرة الشيخ سيفرض لك منها البعض. نعم نعم كلام هذا الشافعي ياكل أي وهذا هو هو يقول لك انه ها
كلهم
طيب على كل حال علينا ان نوثق كلام الشيخ الان. نعم نعم
وقيل لا والقلت فيما سوري
هذا قيل شرع لنا وقيل ليس شرع لنا لكن بين محل الخلاف ما ورثوه فيما شرعه
ولم يكن داعا اليه سمع
هذا هو ما ثبت انه شرع لهم ولم يثبت في شرعنا انه ليس بشرع لنا هذا هو محل الخلاف ذكرت لك ثلاث خلاف أقرأ أرفع صوتك
هل يمكن
نعم من قال أنا لا أعرف لأنهم متفقون في العقيدة التوحيد متفقين لا في خلاف لم بيأكل برخلاف الفروع والفروع الله سبحانه وتعالى يشرع لهؤلاء ما لم يشرع لهؤلاء شرع لآدم أن يزوج أولاده من بناته يقول أنه كان كل بطن تأتي به حواء بولد وبنت فيزوج أخت هذا لأخي هذا وأخي هذا لأخت هذا هذا حنعين رمانه وهكذا غير نعم جماعة يوسف والله أعرف لا ما أعرف منه إلا ما ورد في قضية يوسف اللي تعرف قصة يوسف على كل حال هي ناس هي ناسخة الأحكام الشرعية ما ورد أنه ناس منسوخ عندهم باتفاق لكن بخلاف فيما لم يثبت مكتوب ويثبت شرع في حقنا على كل حال أنت ذكرت وأنا رابع عني نعم أنا لفيت لك كعلم نعم
قال الشارح رحمه الله تعالى وقول إن خص بنا تعارض فينا فقط والناس الذي مضى للناس أذن الدليل
أين أذن الدليل
للناس أذن الدليل والجهل فيه ذلك التفصيل
يعني عدم الدليل باعتباره دل الدليل على اعتباره
يعني أن القول المعارض للإنسان إذا كان مختصا بالأمة دونه صلى الله عليه وسلم تعارض القول والفعل في خصوص الأمة ولم يتعارضا في حقه صلى الله عليه وسلم لأن القول لم يتناوله أصلا حتى يعارض الفعل ومحل تعارضهما في الأمة إذا دل الدليل على استواء الأمة معه في الفعل كما لو قال صوم عاشوراء واجب عليكم وترك صومه تشفيعا لأمته
خلي بالك هنا وقال صوم عاشوراء واجب عليكم هذا قول وترك صومه تشريعا هذا محل اشتراك بينه وبينه لأن التشريع مأمورين باتباع أما لو صوم غير بيان هذا هو اللي يكون خاص كما سيأتيك بعد هذا أي.
فالقول والفعل إذا متعارضان في حق الأمة والمتأثر منهما ناسخ وإن جهل فقيل يرجح الفعل
وقيل
يرجح القول وقيل بالوقف على نحو ما تقدم وذلك هو معنى قوله والناسخ الذي مضى وقوله والجهل فيه ذلك التفصيل وقولهم بالتأثي أذن الدليل يعني أن محل تعارضهما في الأمة فيما إذا أذن الدليل بالتأثي أي دل الدليل على الاقتداء به في الفعل
متابعته فيه
وأذن هنا بمعنى الإعلام أي أعلم الدليل بالتأثي وهو الاقتداء أما إن لم يدل الدليل على التأثي في الفعل فلا معارضة بينهما في حق الأمة أيضا والتعارض في الاصطلاح هو التقابل بين شيئين على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر
يعني كل واحد يقتضي خلاف ما يقتضيه الثاني سواء على طريق الضد أو على طريق النقيض موجود غير موجود نقيضان ومشروع غير مشروع نقيضان والنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا فهذا اصطلاح النقيضان والضدان اصطلاح مناطقة معنى النقيضان أن يقول أمران وجوديان بينهما غاية المنافاه لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا كالموت والحياة هو إما حي وإما ميت وكالنفي والإثبات في إما مثبت وإما منفي والضدان أمران وجوديان بينهما غاية المنافات لكن لا يجتمعان معا لكن قد يرتفعان كالألوان يستحيل جمع لونين في النقطة البسيطة التي لا تتجزأ
بسيطة مع اللي فيها جزء تكون حمراء خضراء من هذا ما يمكن، لكن تستطيع رفع الاثنين شيء طبيعي. فهذا ممنوع عقلا وممنوع شرعا، هذا هو معنى التعارض بحيث لم يمكن الجمع. نعم.
على وجه يمنع كل منهما
لم يتيك والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بويا تلك في طرق الجمع. نعم.
يمنع كل منهما مقتضى الآخر أو بعض مقتضاه، وإن يعم غيره والاقتداء به له لكم فيما قبل بدا، يعني أن القول إذا كان يشمل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة، والحال أن النص دل على أن الأمة مثله في الفعل المعارض للقول، فحكم المسألة حكم ما مضى قبله، وهو أن المتأخر لا يشمل في حقه وحق الأمة إن علم، وإن جهل المتأخر فالخلاف المتقدم بين ترجيح القول أو الفعل أو الوقت. ومفهوم قوله والاقتداء به له نص أن الفعل إذا كان خاصا به كان التعارض في حقه فقط دون الأمة
في حقه. كيف نقول هنا التعارض في حقه؟ هذا فرضه من باب التقسيم السبر والتقسيم العقلي. أن صلى الله عليه وسلم لا يحصل في حقه التعارض وأنه المضل عن الله، هذا فقط من باب التقسيم العقلي حالات العقلية، لكن هذه موصولة على بعض الوصولية لا خير عليه من بعض، أنه في حقه لا يحصل التعارض لأنه هو المشرع عن الله مضل عن الله، فكيف يحصل في حقه؟ يعرف المسلوك والناس ما هو زي نحن يجهر عندنا ونبقى ما ندري نعرف أيهم، لذلك تحصل من التعارض في حقنا. نعم.
في حقه القول بفعل خصة إن يكو فيه من القول ليس نصا، يعني أنه إذا جاء نص بحكم عام وكان عمومه يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يشمله إلا بظاهر العموم وعرضه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه غير داخل في العموم وأن الفعل يختص به دون الأمة كنهيه عن الوصال، فإن ظاهره شمول كراهة الوصال له صلى الله عليه وسلم،
لأنه هو لا يبلغ عن الله، القول الراجح أنه داخل فيه إلا ما دل الدليل على تصفه، كونه هو المبلغ ما تصفه، هذا هو القول الصحيح عندهم، ولذلك هو نهى عن الوصال، فالنهي عن الوصال يشمل ويشمل لكنه واصل، فدل على أنه خاص به، ولذلك جاء في إحدى الروايات إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين، وكما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
إلا أنه لما فإن ظاهره شمول كراهة الوصال له صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لما فعله دل على اختصاص النهي عن الوصال بغيره وكتجويده أكثر من أربع مع دلالة ظاهر القرآن على المنع.
افتح لي هاشي لمن يكون وصاله لبيان الجواز أو لبيان
للنهي، لأن أقل درجات كراهة، أقل درجات كراهة، ولهذا قال لك مكروه في حقه هنا.
لا لأن لم يقول يعني لماذا
يقول النهي، النهي يدل على أحد أمرين التحريم والكراهة، ففعله دل على الكراهة، ولذلك لما واصلوا معه قال لو تأخر لزيدتكم كالمنكر به، فدل على أن التحريم صرف عنه فعله إلى الكراهة، لأن النهي أقل ما يدل عليه الكراهة، فلذلك فعله صرفه من التحريم إلى الكراهة. نعم.
ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال، يعني أن الأفعال لا تتعارض إن تجردت عن القول، لأن الفعل لا يقع في الخارج إلا شخصيا ولا عموم له حتى يقع
شخصيا، معناها مفرد بفعل عبارة عن مطلق، والمطلق السوق بفرد واحد، أنا ما يقصد التكرار والدوام، هذا مراد به شخصيا، أي ما يقصد التكرار بخلاف له حكم يقصد البقاء، لأن هذه الشريعة باقية، ولذلك ما نعدل عن بعد الثبوت إلا بدليل ناسخ. نعم. تخصيص معناها مرة واحدة معين، التشخيص معناها التعيين ذات، هذا معنى التشخيص، لذلك التشخيص هذا أحيانا يكون حسي وهو أن يكون له موجود خارجي، أحيانا يكون ذهني، لكن يقول لك التشخيص معناها التعيين واحد فقط سواء كان محسوسا أو معقول، هذا مراد التشخيص.
شيخ دليل من قال أن الأفعال تتعارض،
احنا ما قلنا انها تعارض، هذا دليل على اساس انها تشريع تقتضي الدواء، لكن ما هو صحيح، يعني ما في عموم، ما في عموم، هي على الدلاله، دلاله الاحكام،
نحن الآن نستدل على الأحكام بدلالة الأدلة سواء كانت قولا أو فعلا أو تقريبا.
لأن الفعل لا يقع في الخارج إلا شخصيا ولا عموم له حتى يقع التعارض بين الأفعال كما قال ابن الحاجب والرهوني وغيرهما. وإن يكن القول بحكم اللامعة فآخر الفعلين كان رافعا، يعني أن ما تقدم من عدم تعارض الأفعال محله إذا لم يقترن بالفعلين قول يدل على ثبوت الحكم، فإن اقترن بهما كان آخرهما ناسخا للأول. ومثاله عند القائل به كيفيات صلاة الخوف، لأن القول ورد ببيان الحكم فيها بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فتكون الكيفية الأخيرة ناسخة لما قبلها لأن الحكم مثبت بقول وقوله بحكم اللامعة أي وإن يكن القول لامعا بالحكم أي واردا بثبوته. والكل عند بعضهم صحيح ومالك عنه روي الترجيح، يعني أن بعض العلماء يقول بأن كيفيات الفعل كلها صحيحة، فأي كيفية صلاة من صلاة
يعني هذه صور صلاة خوف من باب التنويع ليست من باب التعارض. أنا إن فعلت هذه الصورة فهذه صحيحة، وإن فعلت الثانية فصحيحة، وإن فعلت الثالثة فصحيحة، هذا معناه ما في تعارض من باب التنوع. نعم.
فأية كيفية صلاة من صلاة الخوف فعلها فهي صحيحة بناء على عدم تعارض الأفعال ولو اقترنت بقول مثبت للحكم. وروي عن مالك بن أنس رحمه الله الترجيح بين كيفيات الفعل فالتعين التي هي أقرب للخشوع أو التي هي أقل أفعالها
التي أقرب للخشوع، لأن الأصل في صلاة عدم الخوف الخشوع، لأن الذهن فاضي مستحضر صاحبه، وكذلك أقل أفعالا لأنه ما في شيء يشغله عن الصلاة، وخلاف الخوف مشغول بالعزم يخاف يهجم عزم. فيقول أقربها إلى الصلاة التي ليست بخوف فرجح على غيرها، هذا المراد.
فالتعين التي هي أقرب للخشوع أو التي هي أقل أفعالا ونحو ذلك من المرجحات، وحيثما قد عدم المصير إليه فالأولى هو التخيير، يعني أنه على القول بالترجيح إذا لم يوجد مرجح لأحد الفعلين على الآخر فالأولى تخيير المكلف في أن يفعل أي الأفعال شاء. فقوله عدم المصير فقوله عدم المصير إليه أي على الوجود مرجح،
هذا يفرضوها أيضا في الأحكام في باب التعارض والتراجع كما سيأتيكم، إذا تعارض الدليل من كل وجه ولا مرجح لأحدهما على الآخر. بعضهم يقول لك تساقط، لأن ليس لنا أن نرجح هذا دون الآخر بدون دليل، هذا تحكم والتحكم بعض. وبعضهم يقول لك لا يمكن أن يحصل هذا بالشرع لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، والله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. فإذا يقول لك لا بد أن يكون أحدهم موافق للبراءة العقلية اللي هي عدم التكليف، والثاني ناقل عنه، وحينئذ اختلوا في الترجيع. بعضهم قالوا يرجح الموافق للبراءة العقلية للاتفاق على العمل بها لشاء الحلية قبل التشريع، وبعضهم يقول لك لا الصحيح أنه يرجح الناقل لأن الناقل تشريع والتشريع لا يرجع عنه إلا بناته، وعلى كل حال هي مسألة فرضها العقل والتقسيم العقلي وليس لها وجود في الشعر. لا يمكن أن ترى حكمين متعارضين من كل وجه للبدء لأن من عند الله، لكن في نظر المجتهد والفقيه يتعارض الذي الظنية في نظره، لكن يجد العلماء بجنوة التربية. نعم.
ولم يكن مكلفا بشرعه
اقترضوا باب التقسيم العقلي،
لكن ما
احتمال لا ينجل، يقول لك إما كذا وإن تتم وتقسم، يقول هذه الاحتمالات كلها من واردة عقلا لكن في الواقع نبي شرع المجد لا ينجل. نعم.
ولم يكن مكلفا بشرعه صلى عليه الله قبل الوضع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مكلفا بشرع أحد من الأنبياء قبل الوضع أي قبل نزول الوحي عليه، وأما بعد نزول الوحي عليه فقد أشار إليه بقوله فهو الأمة بعد خلف إلا إذا التكليف بالنفس انتفى، وقيل لا والخلف فيما شرع ولم يكن داعي إليه سمع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بعد نزول الوحي مكلفون بشرع من قبلهم خلافا للشافعي، ومحل هذا الخلاف فيما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم يكن في شرعنا أنه شرع لنا. وهذان القيدان هما مراد المؤلف بقوله والخلف فيما شرع البيت. وهذه المسألة هي مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ وتحقيق المقام فيها أن لها ثلاث حالات. الأولى يكون شرع من قبلنا فيها شرعا لنا بلا خلاف، وهي ما إذا ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، ثم نص لنا في شرعنا أنه شرع لنا كالقصاص، لأن الله بين أنه كان شرعا لمن قبلنا بقوله وكتبنا عليه فيها أن النسخ بالنسخ الآية، ونص على أنه شرع لنا أيضا في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص الآية. الثانية ليس شرعا لنا فيها بلا خلاف، وهي في صورتين، إحداهما ما لم يثبت بشرعنا أصلا ولو زعموا أنه من شرعهم، والأخرى ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لهم ونص لنا على أنه ليس شرعا لنا، كالآثار والأثقال التي شرعت على من قبلنا، كإيجابه على بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم توبة من عبادة العجل المنصوص في قوله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فإن هذه الآثار رفعت عنا كما قال تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت. الثالثة هي محل الخلاف، وهي ما إذا ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم ينص في شرعنا على أنه مشروع لنا ولا غير مشروع، والجمهور على أنه شرع لنا خلافا للشافعي. حجة الجمهور أنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا للاعتبار، كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وثمرة الاعتبار العمل، وقد حظ تعالى بآيات كثيرة على الاعتبار بأحوال الأمم الماضية. ومما استدل به الجمهور أن الله لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال للنبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، فقد تقدم أن الأصح أن الأمر للوجوب وأن الأمة تدخل تحت الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بقوله تعالى شرع لكم من الدين ما شرع لكم
إيه
الآية، وبقوله ويهديكم سنن الذين من قبلكم واحتج الإمام الشافعي على أنه على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال إن الهدي في قوله فبهداه مقتدر، والدين في قوله شرع لكم من الدين المراد به العقائد دون الفروع العملية بدليل الآية المذكورة. والحق أنه لا يختص بذلك لما ثبت في صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس من أين أخذت السجدة في صاد، فقال ومن ذريته داود أولئك الذين هدى الله بهداه مقتدر فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نص صريح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في صحيح البخاري على أن سجود التلاوة داخل في قوله فبهداه مقتدر، وهو ليس من العقائد بالإجماع، فظهر عدم الاختصاص بالعقائد. وأجاب الجمهور على احتجاج الشافعي بقوله تعالى لكل جعلنا بكم جرعة ومنهاجا، لأن المراد بها نفس بعض ما كان مشروعا أو زيادة ما لم يكن مشروعا، وكلاه ما ليس بالمحل للراعي. ولم يزل العلماء يستدلون على الأحكام بالقصص الماضية كاستدلال المالكية وغيرهم على أن القرينة الجازمة ربما تكفي في البينة بجعل شاهد يوسف قرينة شق القليق من دبر مقتضية صدق يوسف.
وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فتيبت وهي من الصادقين وهي من الكاذبة، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عاون يوسف وأنا أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا قامت عليه البينة القرينة، لأنه قالوا إذا كان من القبل معناها أنه يسد إليها وهي تدفع، هذا يؤدي للشقاق العوم محل النسب، وإن كان من دبر معناها هو فار منها وهي تنوسه حاول تمسك، هذا وجه القرينة.
مقتضية صدق يوسف وكذب امرأة العزيز المنصور في قوله وشهد شاهد من أهلها إلى قوله فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن الآية. ولذا صارت القرينة تكفي عن البينة في أمور كثيرة كقول مالك إن من استنكها
فلها السم فمه، هل هو سكران ولا لا، هل فيه رايح قر خبري أم لا، من استنكها فمه.
إن من استنكه فتمر من نكهته رائحة الخمر أنه يشهد جد السارب. وكما في الزوجة التي تزوجها ولم يرها وزفت إليه مع نساء لا تثبت شهادتهن عين الزوجة لا تثبت شهادتهن عين الزوجة اعتمادا على القرينة. وكالضيف
قرينة ما زفها إلا أنها زوجة وعقد على امرأة لا يعرفها وهيئها وجابها من أصحاب واحدات فما جابوا إلا زوجته هذه القرينة الذي أرث له الإقدام عليها والاستمتاع من غير بينة أخرى الوجه القرينة.
وكالضيف يأتيه الصبي أو الوليدة في الطعام فيباح أكله من غير بينة اعتمادا على القرينة.
هذا يعرف في البادية كثير وكذلك في الحضر. الضيف جاء ونزل أحيانا في البادية يكون برا عن البيت وفي البيت ويستحمل المجلس فيجي الطفل الصغير أو البنت الصغيرة مقدمة له طعامها طعام محترم لا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن مالكه. لكن القرينة أن المجيء به هذا اللي لا يثبت به شيء بل على أنه مرسل به فله أن يأكل منه من غير سؤال ولا رجوع إلى أهله. هذا هو القرينة قرينة وهو كل جاء يحمله على أنه مرسل به. نعم.
وكأصل المالكية وغيرهم أيضا قرينة تبطلها قرينة أقوى منها من
يعني أن القرائن كما أدل فلا دل تتعارى. جيب لك هنا قضية يوسف مع إخوته لما رموه في الجب ذبحوا سخلاه وحطوا الدم على ثوب ليكون مصدقا لهم بما ادعوا أن الذئب أكله فأخذه يعقوب وقال سبحان الله متى كان الذئب كيسا يأكل يوسف ولا يشق قميصه. فاستدل على سلامة الثوب بكذبهم. هذه قرينة دفعتها قرينة أخرى.
نعم. من قصة يعقوب وأولاده حيث جعلوا دم السفلة على قرية يوسف ليكون الدم قرينة لهم على صدقه على صدقه لأن يوسف أكله الذئب فأبطلها يعقوب بقرينة أقوى منها وهي عدم شق القميص. فقال سبحان الله متى كان الذئب حليما كيسا ليقتل يوسف ولا يشق قميصه. كما ذكره الله عنه في قوله وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا الآية. وأخذ المالكية وغيرهم جواز ضمان الغرب من قوله تعالى في قصة يوسف وإخوته ولمن جاء به حمل بعير وآخر.
الآن ما هو أحيانا الإنسان يكون بينه نزاع مع آخر في مادة في مال أو يريد يشتري منه وهو لا يعرفه يقول له أتيني بالكفيل أليس كذلك؟ الكفيل أحيانا يكون كفيل وجه معناها إحضاره فقط وأحيانا يكون كفيل يقول ما أريد إلا كفيل غارم فلما يقول له كفالة غارمة أصبح ضار يغرمه هذا ولا يسأل ذلك هيرجع هو عليه وكيف هذا يقول لك بمام ولمن جاء به حمد بعير وأنا به زعيم كثير لكم بإعطاء هذا مقابل اللي جاءنا به.
وكأخذ بعض الشافعية ضمان الوجه المعروف عندهم بالكفالة من قصة يعقوب وأولاده المنصوب في قوله لن أرسله معكم حتى تؤتوني
هذا كفالة هذا ضمان الوجه كفالة الوجه هذا إحضار لن أرسله معكم حتى تأتوني به أو الآية لا أن يحاط به هذا ضمان الوجه كفالة الوجه.
وكأخذ الحنابلة جواز طول مدة الإجارة من قوله في قصة موسى وشعيب إن أريد
أن أنفعك إحدى بنتين هاتيني على أن تجرني ثمانية حجج بين 15 من عندي قالوا هذا يدل على طول مدة الإجارة لك أن تؤجره مدة طويلة أخذ من هذا. وكذلك اختلفوا أيضا بناء على هذه القصة هل يجوز أن يكون صداق الزوجة خدمة الزوج لأهلها ولأهلها أو لا يجوز. طائفة قالوا لا ما يعبنا على ما فعل شعيب مع موسى عليهما السلام. طائفة قالوا لا هذا يؤدي إلى الامتهان والزوجية تنافي هذا الزوجة يكرم عن أن يكون خادما لأطهاره وزوجة. نعم. وكأخذ
المالكية وجوب الأعذار للخطب لأن خيط لك حجة من قوله في قصة سليمان والهدهد لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وكأخذهم أيضا أن التلأم للخصم بعد انقضاء الأجال 3 أيام من قول تعالى في قصة صالح وقومه فقال تمتعوا في ذلك 3 أيام الآية.
هذا يدل على إعطاء مدة التلأم 3 أيام من هذه القصة من هذه القصة لا تلوم يقول أعطيك مهر الثلاثة تأثير شاهدته بتلأم أيوه. نعم.
وأشار لهذا ابن عاصم في التحفة بقوله ثلاثة وأصله تمتعوا،
يعني اللي هو التلوم مدته ثلاثة وأصل هذا الدليل تمتعوا في دارك من ثلاثة أيام من ذلك بعد ما غير مفيد. التحفة ابن عاصم هذه منظومة في الفقه، لأن نظم هذا الاتباع في المشاكل وما يحتاج إليه القاضي الدعاوى والبينات والحصر.
وكافل العلماء جواز وقوع كرامات الأولياء بقوله تعالى في قصة مريم قال يا مريم أن لك هذا قالت ومن عند الله الآية وامثال هذا كثيرة جدا. بسم الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
صلى الله عليه
وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى أنظم الباطل من كل خبر الوضع أو نقص من الراوي الخبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الكريم على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقنا لصالح الأمر. وهنا يقسم الخبر إلى ما علم كذبه وما علم صدقه بالقطع وما هو مفترض منه. هل هو مفهم الباطل من كل خبر بالوضع أو ونقص من الراوي حقه، يعني أن ما دل على الباطل الإخبار به عن النبي صلى الله عليه وسلم هو كمن ادعى الرسالة، فهو خاتم الأنبياء لا رسول بعده. هذا قطعا مخبر عن أنه رسول، نقول أنه خبر هذا كذب. ثم قال أسباب الوضع، إما أن يكون كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون نسيانا من الراوي فهو ما أظنه حزبه منه وهو ليس كذلك، أو نقص فيه. ومسلم الباطل من كل خبر بالوضع أو نقص من الراوي حصل
والوضع للنسيان
والترهيب. ولهنا لا يذكر لنا أسباب الوضع
والوضع للنسيان والترهيب والغلط التسهيل والترهيب.
يقول أسباب الوضع متعددة، أحيانا يكون من نسيان ينسي الخبر فيروي ما يظنه خبرا وليس بخبر، هذا واحد. أو الترغيب، لذلك قيل للزمان القديم وضعته أحاديث للقرآن الترغيب، قال فرأينا الناس صدت عن القرآن فوضعنا له، نحن ما وضعنا عليه نحن وضعنا له ترغيبا في هذا الدين. الوضع النسياني والترغيب أو الترهيب تخويف كما يفعله بعض زنادق الدعاة إلى ملء محلهم يضعون التخويف للناس. الترغيب والترهيب
والغلط
التركيز أو يرويه غلطا فيكون هذا من أسباب يقول علم صلى الله عليه وسلم ولم يقوله.
التمثيل
هو التمثيل هو تمثيل من الشريعة.
وبعد أن بعث خير العرب دعوى النبوة منها للكذب.
هذا هو يقول لك من ادعى النبوة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فخبروا هذا كاذب، لأنه صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين لا نبي بعده.
ومن تفى وجوده بالنص عند ذوي الحديث بعد الفحص،
يعني من ادعى جاء انا بحديث وادعى انه عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبحث عنه علماء الشريعه فلم يجدوه في كتب المسنده المدونه من السنه قالوا هذا كذب. هذا بعد تدوين السنه يقول لك مع ان العقل يجيز ان يكون حديثا لم يدون فات عليه، أما قبل تدوينها فلا مانع من ذلك لأن كانت من باب حفظ الصدور فقد يحفظ هذا ما لا يحفظه ذلك.
وبعض ما ينسب للنبي وخبر الأحاديث السنية
خبر الأحاديث السنية قلب الراجع
وخبر الأحاديث السنية حيث دواعي نقله تواترا نرى لها لو قاله تفررا.
يقول لك بعض ما ينسب من الحديث إذا النبي صلى الله عليه وسلم يكون كذبا جلاء على قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا. لا هذا حديث صحيح، لكن في حديث آخر، الحديث آخر ما هو سيأتينا إن كان هذا الحديث كذب أصلا الموضوع هذا كذب، وإن كان حديث صلى الله عليه وسلم لا يقول الله سبحانه، يدل على أنه سيف لأبو علي، لأنه سيف لأبو علي. طيب
وبعض ما ينسب للنبي
أيوة
خبر أحد
السلف، خبر واحد كلام السلف لما ذكر لنا ما يعلم كذبه بدأ فيما هو مختلف فيه دلالته العلم، هل هو يدل عبد العلم أو بالظن على صدقه. وأما القطع سيأتينا في التواصل، يقول لك خبر الآحاد، والمراد بخبر الآحاد ما رواه العدل الضابط عن الثقة أم مهره إلى منتهى السند، هو قال له خبر آحاد، لأن العلماء رحمه الله قسموا السنة من حيث السند جمهور إلى قسمين فقط آحاد ومتواتر، وطائفة قسموا إلى آحاد ومشهور ومتواتر، فجعلوا المشهورة والمستفيضة واسطة بين الآحاد وبين المتواتر. هذا الخبر الذي يرويه عدد لم يبلغوا عدد التواتر، خبر واحد السنين حيث دواعي نقله إلى آسف، خبر واحد حيث دواعي يقول لك خبر الواحد الذي يخبر به ينفرد به مع توافر الدواعي على نقله بأكثر من واحد، هذا يدل على كذبه. كما نقل لنا أن الإمام سقط يوم الجمعة من المنبر ولم نقل هذا إلا واحد، فكون هنا الدواعي متوفر على نقل هذا الخبر، فكون فرد به واحد يدل على كذبه، وقيل إنه لا يدل على كذبه لجواز صدقه عقله، لكن هذا هو مراد هنا، إنه إذا نقل خبر نقله واحد مع توافر الدواعي على نقله بأكثر من واحد يدل على كذبه. كما لو قالوا قال سقط الإمام يوم الجمعة عن المنبر فلم يقل هذا إلا واحد. نعم.
وقال صدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى وذاك خبر من عاد كذبهم والحاضر.
طيب لما انتهى مما يعلمه كذبه بدأ فيما يعلمه في الصدق وهو التواتر، خبر التواتر. التواتر في اللغة معناه التتابع، ومنه قول شاعر في ليلة سفر النجوم لها يقول أن تواتر سفر النجوم أمامه، يعني أنها تتابعت إما المطر على أثرها أو الغبار على أثرها حتى يضيع. ومنه قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي واحدا بعد الآخر. والمراد به هنا ما رواه جمع غفير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو وقوعهم منهم اتفاقا من منتهى السند إلى آخره، وكان مستندهم الحس. ما نقله جمع احتراف مما نقله أقل من هذا، تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب احتراف مما لا تحيل العادة أن يتفقوا على الكذب أو يقع منهم بذلك خطأ أو عمدا عن منتهى السند، لأنه قد يتواتر في فترة ولا يتواتر في أخرى. سبب الحديث إنما الأعمال بالنيات، انفرد به واحد عن عمر وانفرد عن ذلك الواحد واحد وانفرد عن الثالث واحد ثم تواتر بعد ذلك، هذا ليس بمتواتر، فهو لابد أن يكون متواترا من أول السند إلى آخره. كان مستنده من حيث احتراف أما لو تواتروا على معقول خبر معقول فلا يزيد العلم، لأن العالم المتواتر لأن الفلاسفة متواترون على أن العالم قديم، وهذا كذب، فالعالم حادث، العالم حادث. إذا كان مستنده الحس إما النظر أو اللمس أو الشم أو الذوق أو الذوق، وقد يكون التواتر في الحس المعنوي كالطعوم، كالطعوم يتواتر على طعم هذا الشيء حلو أو مر وغير ذلك. ثم المتواتر ينقسم إلى قولي وإلى معنى، تواتر قولي وتواتر معنوي. تواتر قولي أن يتتابع الرواة في رواية اللفظ بذاته من غير تغيير، والمعنى أن يتواتر على رواية المعنى وإن اختلفت العبارات وهو مثل له بجود حاتم وشجاعة علي، فيقول ما يجي واحد يقول حاتم أعطى بعيرا وآخر أعطى فرسا وآخر أنه أعطى كذا وهكذا، يحصل من هذا تواتر على كرمي حاتم. وكذلك علي رضي الله عنه أنه كان شجاعا حيث فعل يوم كذا كذا وفعل كذا، فيحصل التواتر بالمعنى من حيث الشجاعة، حيث الشجاعة اللفظ والمعنى. يقول لك هنا اللفظ المراد به التواتر اللفظي، والمعنى المراد به التواتر المعنوي. ولكن خبر من عادة كذبهم محاضر من غير
من
غير معقول معناها لابد أن يكون مستنده الحسن، فلذلك لا يشترط في رواته العدالة ولا الإصلاح، لأنه خبر فين تحيل العادة تواطئهم على الكذب أو وقعهم من المتبع. نعم
غير معقول وأوجب للعدد غير تحديد.
طيب يقول لك إنه التواتر لا يكون إلا بعدد، واختلفوا في التحديد، اتفقوا على من أربعة خبرهم ليس بالتواتر، بدليل أن شهود الزنا لا بد فيه من التزكية، فلو كان خبرهم مفيد العلم لم احتاج إلى تزكيتهم، وما زاد على ذلك فهو ممكن. ولذلك بعض العلماء يقول لك قد يحصل العلم بخبر جماعة لا يحصل به العلم للآخرين، وذلك بما علم من صدقهم ومن صدق حالهم أو من قرائن الأحوال منهم ما علمه بصدقهم، فهذا قد لا يحصل به شيء إلى ذلك، فاختلفوا في قيل بهنا أو بأكثر أو بثلاث هنا أو هنا أكثر، لكن القول الصحيح أنه لا حد له من العدد إلا أنه لابد أن يكون أكثر من أربعة.
في عشرة
يعني بعضهم قال أن خبر 20 يفيد التواتر، خبر 30 يفيد التواتر، خبر هنا 10 يفيد التواتر، هذا لا دليل عليه، حديث لا دليل عليه.
الغاء الأربعة فيه راجح وما عليها زاد فهو صالح،
هو هذا خبر الأربعة لا يفيد التواتر، ودليل ذلك أن شهود الزنا يشترط في اعتبار شهادتهم التزكية، فلو فاد العلم لم احتج إلى تزكيته.
وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد،
هو يقول لا بد أن يكون متواتر في جميع طبقات السند، إذ لو تواتر في طبقات دون أخرى لا يسمى متواترا، كما في حديث إنما الأعمال بالنيات.
ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع، والبعض بقطع ينطقه.
إذا إحنا هنا بالإجماع معناه اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد وفاته، فالقول الصحيح أن الإجماع لابد له من مستند، ولكن العلم به ليس بلازم، قد ندرك ذلك الدليل دليل استعتمد عليه وقد لا ندركه. طيب هذا الدليل الذي هو مستند الإجماع هل يفيد العلم أو لا يفيده؟ لأن القطعة إنما حصل من الإجماع، فعرف قالوا هذا الدليل ولو كان ظنيا إذا انعقد عليه الإجماع أفاد العلم لأن قواه الإجماع حتى صار يفيد القطع، والآخر المحققون يقول لك لا، لأن القطع إنما هي في الإجماع وليست في الدليل، وليست في الدليل، لكنه يقوي باعتبار أنه اعتمد عليه الإجماع فصار إجماع. المراد بالإجماع هنا الإجماع القولي، لأن عندنا إجماع قطعي هو الإجماع القولي المنقول تواترا إلى منتهى ومنتهى سنده، والإجماع القولي الآحاد المنقول آحادا هذا ظني، أو الإجماع السكوتي وهو أن يقول عالم قولا فينتشر ويمضي من الزمن ما يكفي للنظر فيه ولم يعارض فيه أحد مع انتفاء الخوف، مع انتفاء الخوف وغير ذلك من الموانع التي تمنع منه عدم إبداء النظر، فهذا يسمى إجماع سكوتي وهو حجة ظنية وليس بقطعية. فالمراد به هنا الإجماع القطعي القولي المنقول تواترا، ثم استندوا اللي هو حديث حقه الدليل حقه وإن كان ظنيا فلا يفيد القطع، وإن كان استند إليه الإجماع القطعي.
وبعضهم يفيد حيث أول عليه وفيه إذا ما قد خلا،
بعضهم قال إذا علمنا أن الإجماع انعقد بموجب هذا الدليل أنه يفيد هذا الدليل حينئذ القطع، لأنه تقوى باعتماد الإجماع عليه، وإذا لم يعلم فلا نقطع بذلك الاحتمال أن يكون السند إلى دليل آخر غير ما ظنناه أنه مستند. نعم.
بعد وفيه إذا ما قد خلا مع دواء ربه المفضل كما يدل لخلافة علي.
يقول لك ما نطيل بالتواتر مع توفر الدواعي للرد على ناقله بالتواتر، هذا لا يوجد القطع، كما في أحاديث شيعة التي وضعتها عن علي رضي الله عنه متوفر الدواعي على تكذيبهم من بني أمية من كانوا ضد بني هاشم، ومع ذلك هي متواترة عندهم لكنها لا تفيد العلم، هذا لا يدل على أنه يفيد القطع، تواتر مع توفر الدواعي على نقله هذا الحال لا يفيد العلم. نعم.
فالاستراق بين بتأول وعامل به على المعول،
يقول لك كذلك الدليل إذا استرقت الأمة إلى بين عامل به ومؤول له هذا لا يدل على أنه يفيد القطع، يعني كونهم عملوا به على كل حال ما بتمسكا بظاهره وإما بتأويله ما يدل على أنه يزيد القطع.
قال الشارح رحمه الله تعالى: أوهم الباطل من كل خبر في الوضع أو نقص من الراوي الخبر، يعني أن كل خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه غير مطابق للحق بطريق من طرق اليقين فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون موضوعا أي مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل له المؤلف في الشرح بما روي أن الله تعالى خلق نفسه، ومن أمثلته ما رواه مسلم.
طبعا هذا باطل، لأن الله هو الخالق وليس المخلوق، هو الذي أسهم الباطل. نعم.
ومن أمثلته ما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، والمكروه يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، وبث الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة. فإن هذا الحديث يظهر عدم صحته في نص القرآن.
نص القرآن، لأن الله يقول خلقت في ستة أيام السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ويجعل الأيام السبعة كلها أرض للخلق، أرض للخلق. فيقول لك هذا أنه ليس بحاجة أن نسلمه، إنما هو منقول عن كذب الأحباب، وحرف فيه بعض العلماء نقله، وإلا هو ليس بحديث. نعم.
فإن هذا الحديث يظهر عدم صحته من خلق في نفس القرآن في قوله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولذا قال البخاري وعلي بن المديني وغير واحد من الفقهاء إنه من كلام كعب الأخباري، فغلط بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما يكون الراوي نقص منه ما يزيل الباطل. ومثاله ما رواه الشيخاني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد.
بعضهم اليوم لم يحفظ فلا يبقى على ظهر الأرض أحد، فظن أن الدنيا تنقطع. المخبر صادق، هو قال اليوم، معناها الموجودين اليوم وليس معناها انقطاع الدنيا. فهذا النقص دل على عدم ثبت الخبر بدليل الحذف، لأن الواقع أن الدنيا ما انقضت، فحذف اليوم يقتضي أنه لا يبقى حي بعد هذا اليوم من رأس السنة، انتقال السنة.
قال ابن عمر: فواهل الناس فيما قالته أي غلطوا حيث لم يسمعوا لفظة اليوم، فظنوا انقراض جميع الناس على رأس مئة سنة. والوضع للنسيان والترهيب، والغلط التنفير والترغيب، يعني أن أسباب الوضع أي الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم منها النسيان من الراوي لما رواه فيذكر غيره ظنا منه أنه هو، ومنها قصد الترهيب على المعصية وقصد الترغيب في الطاعة. وقد وضعت الكرامية في ذلك أحاديث كثيرة، ومنها الغلط بأن يسبق الإنسان الراوي إلى غير ما رواه، ومنها التفسير كوضع الزنادقة أحاديث لا تقبلها العقول كوضع الزنادقة أحاديث لا تقبلها العقول لتفسير الناس عن الشريعة. وقوله التفسير معطوف بحس العاطفة. وبعد أن بعد العربي دعوة النبوة فيها للكذب، هذا شروع من المؤلف رحمه الله في تحكيم الخبر إلى ما قطع بكذبه وما قطع بصدقه وما لم يقطع به بواحد منهما. وبدأ بالمقطوع بكذبه، ومعنى البيت أن من ادعى النبوة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع بكذبه من غير أن يطالب بدليل من الأدلة القاطعة كإجماع المسلمين على ذلك. ونص قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن شفى وجوده من نفسه
لا يقول خاتم النبيين، فكيف يأتي بعده؟ وبدي بعد هذا فيه رسول يأتي ما فيه، إن الله بصرح بأنه خاتم النبيين لا نبي بعد. نعم.
ومن شفى وجوده من نفسه عند ذوي الحديث بعد الفقه، قوله ما عطف على الضمير المنصوب في قولهم إنها، أي إنها الكذب، والمن الكذب أيضا كل حديث نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يوجد بعد البحث والتفتيش التام لقضاء العادة بكذب ناقله، وقيل لا يقطع بكذبه لتجويد العقل في القناقل.
هنا حكاية التمريض،
انه اللي ما يوجد ما يجده اليوم في كتب السنة المدونة هو نقول المكلف ان الله سبحانه وتعالى حفظ لهذه الدين كما قال تعالى ما نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. بعض العلماء أمه ابن حزم يقول ان الذكر داخل في السنة بدليل قوله آيات كثيرة تبين طاعة وجوب طاعة الله طاعة الرسول كما وجب طاعة الله أطيعوا الله أطيعوا الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه قال ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. قال هذه أدلة وظاهرها تدل على أن السنة داخلة في الذكر. وأيضا قال الواقع أن الله قيد بهذه الأمة في صدرها من جهاد العلماء من دون السنة صحيحها وضعيفها وموضوعها وكذلك الرواة تاريخ ميلادهم ووفاتهم ومشايخهم وعصورهم أدل هذا على حفظه. فلذلك إذا جاء اليوم معه جاء من الحديث فما وجدناه في السنة المدونة نقول كذب يقول لك وقيل أي العقل يجيز أن يكون أنه فات عليهم ولم يدون يصح أنه يكون صحيح حديث. نعم.
وقيل لا يقطع بكذبه لتجويد العقل في تناقله وهذا بعد تدوين حديثه. أما قبل ذلك تعصر الصحابة فلا مانع من أن يروي أحدهم ما ليس عند غيره.
ولذلك خفي على أقدم الناس من الصحابة إسلام وأكثرهم التصاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا نهارا حرا وبردا سفرا وحضرا خفي عليهم ما حضرهم صغار الصحابة وغيرهم من الصحابة المتأخرين الإسلام.
ما هذا
فيما يقدر حديث أفضل ويجب هذا؟ إنه هو أدوه الله صلى الله عليه وسلم ما ربنا لأسلم نعم.
وبعض ما ينسب للنبي قوله وبعض بالنفس أيضا عفا على مفعول منه أي من الكذب بمعنى انسب له قطعا بعض الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل عليه ما لم يقله ووجه القطع بذلك أنه روي عنه أنه قال سيكذب علي
سيكذب علي
أنه قال سيكذب علي
على أن هذا اللفظ ورد حديثا فلا بد أن يحسن لأن خبره صدق لا يقول الله فعلى أنه لم يكن حديثا فقد كذب عليه هذا نفسه يصبح هذا نفسه لذلك كذب عليه سيكذب عليه إن ثبت دل على أنه لا بد يحصل لأن خبره لا يكون لفظ سيحصل هذا وإن لم يحصل فقد كذب عليه هذا ما كذب عليه.
ولا يخلو الأمر من أحد أمرين إما أن يكون قال هذا الحديث وإما أن يكون مكذوبا عليه فإن كان قاله حصل القطع بوقوع الكذب عليه
لم يقل لا صدق صلى الله عليه وسلم
وإن كان لم يقله فقد كذب به عليه
كذب بها
فقد كذب به عليه وهذا الحديث لا يعرف له إسناد. وخبر الأحاديث الثانية حيث دواء نقله تواترا نرى له لو قاله تقررا قوله وخبر الأحاديث وقوله وخبر الأحاديث النقل أيضا أبثر على الضمير على الضمير
يعني إن الكذبة أيضا هذا مراد اللي تقدم لكم أثناء
أيضا خبر الأحاديث الكذبة أيضا إذا كانت الدواعي متوفرة إلى نقله تواترا لأن توفر الدواعي إلى نقله تواترا قادح في نقله أحادا إذ لو وقع لنقل تواترا لتوفر الدواعي إلى ذلك كما لو سقط الخطيب عن المنبر يوم الجمعة ولم يخبر به إلا واحد فإنه يقطع بكذبه لمخالفته للعادة وقيل لا يقطع بكذبه لتجويد العقل صدقه وقوله دواعي مبتدا وجملة نرى لها خبره واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى يعني من أخبار قسما يقطع بصدقه كالخبر المتواتر والتواتر لغة تتابع الشيء ومنه قول لبيد يعلو طريقة
مثل مثلها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها ظلامها أي كفر النجوم ظلامها يعني هذه الطريق اللي الناس كتها يتواتر عليها المطر حتى ضيع أثرها أو الريح حتى محاته
يعني طريقة المطر
لا يقتضي كلمة تجويد العقل
العقل
لا يقبل هذا كيف أنه ينقل خبر هو مع أن الناس كلهم
يقول لك ما المعنى عقله لأن العقل اللي يمنع شيء مستحيل هل هذا مستحيل لكن العادة هي اللي تمنع
أي لأن العقل يمنع المستحيل كالجمع بين الضدين أو النقيضين أو تحصيل الحاصل ها أو رفع الواقع هذا يمنع العقل. أي
جعلوا طريقة بس فيها متواتر في ليلة كفر النجوم كفر النجوم ظلامها كفر النجوم
ظلامها
يعني بقوله متواتر خطرا متتابعا أو غبارا متتابعا واصطلاحا سيأتي تعريفه قريبا. وقوله وسوي بين مسلم وكافر يعني أن المتواتر يقطع بكفره سواء كان المصدرون مسلمين أو كفارا أو فاسقين لأن القطع بفقه من جهة اتحاد تواطؤهم على الكذب لا عدالتهم والعلم الذي يفيده التواتر والعلم الذي يفيده
يقول لك التواتر يفيد العلم. هل هذا العلم ضروري أو نظري؟ جمهور على أنه ضروري والضروري معناه يستوي فيه كل عاقل والنظري هو ما يتوقف على مقدمات. الجمهور قالوا أنه ضروري ولا وليس بنظري والغزالي وزويني و جماعة قالوا هو نظري لأنه يتوقف على مقدمات. مقدمة الأولى هذا خبر رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم وتواطؤهم على الكذب وكل خبر كان كذلك فهو صدق ينطق هذا خبر صدق. يقول لك هذه مقدمة اللي هي مبني عليها إفادة العلم فهو نظري بهذا الاهتمام. نعم
والعلم الذي يفيده التواتر ضروري عند الجمهور لا
إيه لا يمكن صاحبه أن يدفع العقل لا يمكن يدفع عن نفسه العلم به ضروري هو الذي لا يستطيع أن تدفع عنك العلم به يحصل لكل عاقل إدراكه. أي يعني ضروري الواحد ونصف الاثنين هذا يحتاج تفكير كله أكبر من الجزء سماء فوقنا فهمت. لكن النظر يحتاج إلى نظر كقولك الواحد سدس عشر الستين هذا يحتاج لتفكير ونظر مثلا.
والعلم الذي يفيده التواتر ضروري عند الجمهور لا نظري خلافا لإمام الحرمين والغزالي. ومعنى كونه نظريا عندهما أنهما يقولان مثلا هذا الشيء أخبر خبر به جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وكل ما أخبر به جمع كذلك فهو قطعي وصدقي ينتج من الشكل الأول هذا الشيء قطعي وصدقي. وقيل يشترط الإسلام وقيل يشترط العدالة وكلاهما ضعيف. وقوله هو اللفظي والمعنى يعني أنه لا فرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي. فالتواتر اللفظي ظاهر والتواتر المعنوي هو أن تختلف عبارات الألفاظ ويتضمن كل منها معنى كليا يستفاد من جميع الألفاظ المختلفة. كما لو أخبر واحد عن حاتم أنه أعطى دنانير وآخر أنه أعطى قيلا وآخر أنه أعطى إبلا وهكذا فقد اتفقوا على معنى كلي هو لأعطاه وذاك خبر.
من هذا المثال شاطب في مقاصد الشريعة في كتاب الموافقات قال أن هذه الشريعة جاءت لجلب المصالح ودفع المفاسد وأن المصالح لا تعلو ثلاثة ضروري وحاجة وتحسين وهذا جاءت قواعد كلية قطعية والقطع لا يثبت إلا بما هو قطع. فأغلب الأدلة العقل لا مجال له في هذا والنقل أغلب أدلته ظنية فلا تثبت هذا والمتواتر وإن كان فيه متواتر وفيه بالقطع لكنه قليل بالنسبة إلى هذا. إذن ما هو الدليل القطع الذي أفادنا أن هذه القواعد قطعية؟ هل هي التواتر بالاستقراء بالاستقراء الشريعة أنك لو استقرأتها يحصل عندك التواتر والقطع بأن ما فيها جزئية إلا جاءت لجلب المصلحة أو دفع المصلحة وأن المصالح لا تعد الثلاثة هذه فيجعل هذا هو الدليل القطعي الذي أفاد أن قواعد الشريعة قطعية قطعية ليست ظنية لأن هنا من باب التواتر المعنوي.
وذاك خبر من عادة كذبهم منحضر عن غير معقول. هذا تعريف المتواتر وهو المشار إليه بقوله وذاك يعني أن المتواتر في الاصطلاح هو خبر جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب أي توافقهم عليه إذا كان خبرهم عن محسوس بإحدى الحواس الخمسة بإحدى الحواس الخمسة وهو المراد بقوله عن غير
الحواس الخمسة هي النظر أو الشم أو الذوق أو اللمس أو السمع والنظر والذوق والشم واللمس، لأنها تدرك بحد هذه الحواس. فالنظر تدرك به المرئيات، والسمع الأصوات، والشم الروائح، والذوق الطعوم، واللمس حتى يدك على شيء جسمك حط على شيء يقول هذا الجن. فيقول لك هذه لا يكابر فيها، لأن إدراك إدراك حقيقي قطعي. يقول لك ما رأيته ما يمكن يقول هذا، يقول أنا رأيته بعيني أو أنا أشم أو أذوق. فليه يقول لك قد يكون في المعنوي كما في الطعوم، الطعوم ندركها بالذوق.
وهو المراد بقوله عن غير معقول، فيدخل في المحسوس الوجداني، وهو ما كان مدركا بالحس الباطن كاللذة والألم. وقوله عن غير معقول الذي هو المحسوس احترز به عن المعقول، فلا يزيد التواتر فيه، فلا يزيد التواتر فيه القطع، لأن آلاف العقول تتواطؤ عن خطأ في المعقول كتواطؤ الفلاسفة على قدم العالم.
وتواطؤ النصارى على أن عيسى الله وابن الله وزاري ثلاث، وتواطؤ اليهود على أن عزير ابن الله، متواطئين على هذا. ما هو مثل ما هو معقول وما هو محسوس معقول.
وأعوذ بالعدد من غير تحديد على ما يعتمد، يعني أن المتواتر لا بد فيه من تعدد رواته في جميع طبقات السند من غير تحديد بعدد معين، بل المعتبر ما حصل به العلم على المعتمد، وهو مذهب الجمهور. فإن قيل كيف علمتم أن المتواتر يحصل به العلم على جهل تعيين العدد المحصل للعلم؟ قلنا كما علمتم أن الخبز يشبع والماء يروي والماء يروي، مع جهلكم بتحديد ما يحصل به الشبع والري. وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو اثني عشر، يعني أنه قيل إن أقل عدد التواتر 20، ويروى عن ابن القاسم. وقيل أقله ما زاد على 20 ويروى عن سحنون. وقيل أقله 30 ويروى عن ابن أبي زيد. وقيل أقله 12 وقيل غير ذلك.
ولا يشكل عليك أنه لم يمثل إلا بالمالكية، لأن الرسول هذه قال صاحبها أنه مستثن في أمة المالك، وإلا هو في من يقول كذلك على ذلك.
إلغاء الأربعة فيه راجح، وما عليها زاد فهو صادق، يعني أن إلغاء الأربعة في عدد التواتر والحكم بأنها لا تستوي فيه راجح. ووجه رجحانه أنهم لو شهدوا بزنا لاحتاجوا إلى التزكية، وما يحصل به التواتر لا يحتاج إلى تزكية قطعا. وقد تقدم المؤلف أن المسلم والكافر فيه سواء، وممن ذكر عدم صلاحية الأربعة الباقلاني والسكي. وأوجب في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد، يعني أن طبقات السند إذا كانت متعددة يجب التواتر في كل طبقة منها، بأن يروي في كل طبقة جماعة يستحيل تواترهم على الكذب. فإن بقي طبقة لم يتواتر فيها كان خبر أحد. ومثال ما تواتر فيه في كل الطبقات حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومثال ما تواتر في بعض طبقات السند دون بعض حديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه لم يرويه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. وقد تواتر عن يحيى بن سعيد وعمن روى عنه. وقوله وفقا يعني اتفاقا، وقوله لدى التعدد يحترز فيه إما لو كان أرواة المفقول بالتواتر طبقة واحدة فإنه لا إشكال
فيه. ما فيه تخلف، هذه الطبقة نقلت، هو ليس طبقة أخرى تكفي.
ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع، والبعض بقطع ينطق وبعضهم يفيد حيث أول عليه، يعني أن خبر الآحاد إذا عقد الإجماع موافقا له اختلف فيه هل يصير بذلك قطعيا أو لا، على ثلاثة أقوال. الأول وهو صحها عند الأصوليين أن موافقة الإجماع لخبر الآحاد لا تفيد القطع، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الخبر المروي أحادا مطلقا، بجواز أن يكون مستنده غيره
أو يكون ظن الحكم فوجب عليهم العمل بما غلب على ظنهم وإن لم يكن مطابقا في نفس الأمر عندما يجيز ذلك بحقهم. الثاني أنه يفيد القطع لاعتقاده بالقطعي الذي هو إجماع. الثالث التفصيل فإن صرح المجمعون بأن ذلك الخبر هو مستندهم أفاد القطع وإلا فلا. ومن يقول في هذا بأنه لا يفيد القطع ولو صرحوا بأن مستندهم يرى أن الأمة يجوز في حقها أن تجمع مستندة إلى ظن ليس مطابقا للواقع في نفس الأمر.
لأن الإسم في الإجماع وليس في مستندي الذي يقول.
وهي حينئذ لم تكن مجمعة على ضلالة لأنها عملت بما غلب على ظنها أنه صواب وذلك ليس بظلام ولو لم يطابق ما في نفس الأمر. وفيه إذا ما قد خلى مع دواعي رده من مبطله كما يدل لخلافة عنه. الضمير في قوله فيه عائد إلى القطع بفسق الخبر المذكور في قوله واقطع بفسق خبر التواتر يعني أنه لا يفيد القطع بفسق الخبر عدم إبطاله مع توفر الدواعي الباعثة على إبطاله. فالأحاديث الدالة على أن عليا أحق بالخلافة من معاوية كالحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وحديث من كنت مولاه فعلي مولاه فإن دواعي بني أمية متوفرة
على ربي
إلى إبطال ذلك فإذا لم يبطلوه لن يوجب ذلك القطع بسببه. وقوله من مبطل يتعلق بقوله خلا أي خلا الخبر من مبطل مع دواعي رده أي إبطاله. كالافتراق بين ذي تأول وعامل به على المعول يعني أن افتراق العلماء في حديث إلى مؤول له ومحتج به لا يوجب القطع بسببه على القول المعول عليه وهو مذهب الجمهور. وقيل يوجب له القطع وحجة القائل به إجماع الكل على قبوله لأن تأويله يستلزم القبول ولولا ذلك لم يحتج إلى تأويله. واستلزام العمل بظاهره للقبول واضح فصاروا مجمعين على قبوله. ومحل هذا القول الضعيف ما لم يعلق التأويل على تقدير الصحة كما لو قال ولو فرضنا أنه صحيح فمعناه كذا. ومثاله حديث أبي رافع عند البخاري الجار حق بالثقة به فإن أكثر العلماء أول الجار على أن المراد به الشريك المقاسم لحديث جابر المتفق عليه فإذا ضربت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة. وبعض حمله على ظاهره فأوجب الشفعة للجار
لأنه هو الجار كما تعلمون هو من يجاوركم مطلقا صدوقا يقول حق بالثقة بجاره هذا يقتضي لو الحديث الثاني يقتضي أن كل جار له سبعة بئت بيتك وأنا جارك وأقول أخذته بالسبعة. لكن يقول من يدل على أن هذا مؤول والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يحتمله لدليل دل على ذلك فإن مؤوله أوله لأن النصر صلى الله عليه قال فإذا وقعت حدوده وصرفت الطرق فلا سبعة. إذن معرضنا المراد بالمسجار المشارك الذي لم يقاسم فإن قاسم فلا يقال له جار بهذا الاعتبار بهذا دليل هذا الحديث الآخر صرفناه عن ظاهر مطلق الجار إلى المشارك الذي لم يقاسم لحديث الذي إذا وقعت حدود وصرفة الطرق فلا شيء. نعم
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى ومذهب الجمهور في جمع لم يحقوا حاضرين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما يجهلنا وذكرنا ما نسينا وفقنا لصالحين. ومذهب الجمهور صدق مخبري معصم في جمع لم يخف حاضري يعني أنه إذا أخبر شخص بخبري حضره جمع غفير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو حصوله منهم اتفاق عن خبر ما يعرف خبر يفيد العلم إذ لا يسكتون في الغالب عادة على أمر كذب. ومذهب الجمهور صدق مخبرين معصم في جمع لم يخف حاضرين إذا كان سكوتهم ذلك لا لخوف ولا لعذر مقتضى ذلك وقيل لا يفيد العلم. نعم.
ومودع من النبي سمعا يفيد ظنا او يفيد قطعا وليس حامل على الاقرار ثم مع الصبت على الانكار.
يقول من اخبر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ولم ينكره عليه مودع من النبي سمعا يفيد قطعا، هذا الخبر يفيد قطع لأنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل لا سيما إذا انتفت موانع عدم إنكاره، فأن لا يكون من معاند سبق أن بين يكون حينئذ سكت لا يدل على الموافقة عليه. مودع من النبي يفيد وقيل لا يفيد إلا ومن الاحتمال أنه سكت عنه لعذر مستطاع ذلك إما لأنه لا يقبل أو معاند أو سبق أن بين أو أنه لم يسمع
وليس حامل على إقراره،
هو هذا يقول لك إذا لم يكن ثمة حامل على تقريره على ما قال بأن كان قد بين هذا لهذا الشخص ويكون من شخص معاند على أنه لا يقبل الحق ممكن على الإقرار
ما
هو هذا ما أقصد مع الإنكار، يعني أنه إذا أخبر شخص أنه أخبر بخبر عند النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه فلم ينكر عليه مع عدم مع انتفاء أسباب سكوته صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يكون المخبر معاند متكلم معاند فهذا إنكار عليه لا فائدة فيه، أو أنه سبق أن أنكر وبين أن هذا لا يصح إذا اتفت هذه الموانع قيل يفيد قطعا وقيل لا يفيد إلا وما.
وخبر الواحد مبذول عراء عن القيود في الذي تواتر.
طيب هو قدم لنا الخبر المقطوع بكذبه والخبر المقطوع بصدقه وهو المتواتر، والآن يبين لنا ما اختلف العلماء في أنه هل يفيد العلم أو يفيد الظن. يقول الخبر الآحادي، إذن خبر الآحاد عند الجمهور هو ما لم يبلغ حد التواتر، فكل خبر نزل عن شروط التواتر فهو عندهم آحاد، وعلى هذا في القسمة عندهم ثنائية كما سيأتيك متواتر وآحاد، وعند الحنفية القسمة ثلاثية ومع بعض العلماء متواتر ومشهور وآحاد، والمشهور المستفيق بمعنى واحد. خبر الآحاد مظنون عراء عن القيود بالذي تواتر، يعني أن خبر الآحاد هو ما يفيد الظن، وذلك لأنه نزل عن القيود التي قيد بها خبر التواتر من أن كونه يفيد العلم، سواء كان خبر واحد عن مثله إلى منتهى السند أو أكثر من ذلك، هذا عند الجمهور. نعم.
قال والمستفيد منه وهو أربع أقله وبعضهم قد رفع عن واحد وبعضهم عما يلي وجعله واثقة قول جلي.
هذا التقسيم الذي ذكرت لك الجمهور يرون أن القسم للسنة ثنائية متواتر وآحاد، والآحاد ما رواه الواحد أو الاثنين أو أكثر بحيث لا يصل إلى حد التواتر، كل ذلك عندهم يسموه آحاد، ولهذا قال لك وهو ايش خبر الاحاد المور من عراء عن القيود في الذي تواتر، والمستفيض منه المستفيض من الافاضه هو الانتشار، والمستفيض هو ما رواه اثنان فاكثر وقيل ما رواه ثلاثه فاكثر، الا انه لم يبلغ حد التواتر هو اربعه اقله، بعضهم يقولون اقل المستفيض انه اربعه اقله، فبعضهم قد رفع عن واحد من اللي هو المستفيض اي ما رواه اثنين فاكثر، وبعضهم وجعله يعني واحد وبعضهم قد رفع عن واحد عما يلي وبعض ايش اخر
دي وبعضهم
عما يلي اي ما يلي الاثنين اي الثلاثة، معناه ان المستفيض قد يكون خبر اثنين او ثلاثة او اربعة او اكثر الا انه لم يصل الى حد التواتر. نعم.
قال ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الفساق، وبعضهم يفيد إن عد من رواه وصير دائما قرينة السوى.
طيب يقول لك خبر الواحد هذا اللي قلنا أنه لا يفيد الأظن هل يفيد العلم؟ في خلاف بين العلماء، والقول مشهور عند جمهور العلماء أنه لا يفيد إلا الظن، وذلك دليلهم أقوى دليل يستدلون به، يقولون لك إن أعدل راو فيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجوز في حقه الكذب والخطأ، وقطعك بخبره مع تجويز الكذب والخطأ عليه لا معنى له. يمكن يقول لك هذا، فهذا احتمال رفعه حطه عن درجة العلم إلى الظن، والمراد بالظن هنا هو العمل بالراجح، ويمثل للظن بأنه إذا أخبرك من تعلم عدالته وصدقه واستقامته، فهل الراجح هنا كذبه أو صدقه؟ فالصدق راجح وهو الظن، والكذب مرجوح وهو وهم. ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحزاق أي العلماء، وبعضهم يفيد إن عدل رواه، بعضهم قال إنه إذا رواه العدل الضابط عن مهله إلى متسد أنه يفيد العلم، ودليلهم عليه أنه يجب العمل به. واعترض عليهم القائلون بأنه لا يفيد الظن، بأن وجوب العمل به حيث إنه أفاد الظن، لأن الظن يجب العمل به إجماعا، والله تعبدنا بالعمل بالظن كما في شهادة الشهود المتكلمين، فيجب العمل بشهادة مع أن لا شهادة لا تفيد إلا غلبة الظن، إلا غلبة الظن غلبة الصدق غلبة الصدق. واختير ذا إن القرينة تحتوى، يعني اختير أي القول المختار أن خبر الآحاد المحتف بالقرائن يفيد العلم، ويمثلون له بأنه إذا قيل إن فلانا قتل فلان ورأيت فلان هذا شاحب الوجه فارا بيده سكين عليه هذا، يقول لك هذا قرائن تفيد ما نسبه إليه من الخبر، أي القرائن. ويمثلون في جهة الحديث لما رواه الشيخاني مما لم يتكلم عليه الحفاظ، فقالوا هذا يفيد العلم النظري، نقل ذلك عن ابن الصلاح وابن حجر وغيرهم من العلماء، يقولون خبر الآحاد يعني مثاله ما رواه الشيخاني مما لم يتكلم عليه الحفاظ من كتابهما، وذلك قالوا لجلالة قدرهما في الحديث وحسن شروطهما في رواية الحديث وتلقي الأمة لكتابهما بقبول. فهذه قرائن قالوا تقوم مقام الروايات، فهو يفيد العلم النظري العالم لا لكل واحد.
قال وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل.
طيب هذا الخبر اللي قلنا خبر آحاد وقلنا الجمهور قال لا يهود عندهم إلا الظن، ما حكم العمل به؟ يقول لك أنه في الشهادة وفي الفتوى وفي الأمور الدنيوية يفيد العمل اتفاقا، أي كل متفقون على وجوب العمل به في هذه الأمور، واختلفوا في الأحكام الشرعية حيث خالف بعض المعتزلة في قبوله، قالوا إنه لا يعمل به، فرد عليهم بإجماع المنقول عن الصحابة من العمل به. وعلى هذا يرد على القائلين أي الأشاعرة ومن كان في مثلهم القائلين بأن خبر الآحاد لا يحتج به في العقائد، حيث قالوا إن العقيدة لا يحتج عليها إلا بما يفيد القط، وخبر الآحاد لا تفيد إلا الظن. فيقال لهم إجماع الصحابة على العمل به لم يثبت فيه التفريق بين كونه دال على العقيدة أو غيرها، بل بلغ ظاهر القرآن والسنة ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والآفاق، وعمل الصحابة أنهم يستجدون يقبلونه بكل ما دل عليه، ولم يردوه لأنه خبر واحد. نعم.
قال كذاك جاء في اتخاذ الأدوية،
يعني شوف يعني في الأمور الدنيوية، قلت لك في الشهادة وفي الفتوى وفي الأمور الدنيوية ككون الطريق مأمونة وهذا الشراب والطعام سليم لا يضر، أو الطريق مأمونة، أن هذا متفق على العمل به، وإنما الخلاف في الأمور الشرعية والذي خالف بعض المعتزلة وحجوا بإجماع الصحابة على العمل به وبظاهر القرآن والسنة.
ومالك بما سوى ذاك نفع، وما ينافي نقل طيبة منع، ذاك قطعي وإن رأي نفي تقديم ذا أو ذاك خلف قد قصي.
ومالك بما سوى ذاك نفع، مالك منقول عن رواية أن خبر الواحد يفيد العلم، وهو منقول أنه كذلك العمل به في كل ما دل عليه. وما ينافي نقل طيبة منع ذاك قطعي، قال إذا قال منقول عن مالك رحمه الله وعن المالكية ومحمول عليهم في هذا أن خبر الآحاد إذا خالف عمله المدينة قال يقدم عمله المدينة، هذا هو القول المشهور في كتب الفقهاء المالكية، ولكن الصحيح عن مالك وصح ذلك عنه محققون من أصحابه من مذهبه وغيره أن الذي يقدمه على الآحاد من السنة من عمله المدينة هو ما له حكم الرفع، أي ما كان منقولا نقلا تواترا عمليا كالمدي والصاع وزكاة الخضروات والأياء. يقول لك هذه أمور نقلت تواترا عمليا، فهو هنا من باب تقديم المتواتر على الآحاد. أما ما كان فيه مجال للرأي فهذا لا يقدم هذا على خبر الآحاد السنة، لأن تقديم السنة على الآحاد ممنوع عند الأصوليين والمعروف عند المالكية، وسيأتينا بإنقاذ المسمى بمخالفة الدليل والخذ ذلك النفس أو إجماع دعاه، فساد الاعتبار كل من وعاه، يسموه فاسد الاعتبار، لأن القياس لا يلجأ إليه إلا بعد عدم وجود الدليل، فكيف نقدمه على الحديث؟ نعم كما سيأتينا.
قال كذاك فيما عارض القياس،
كذاك فيما عارض القياس رواية من احتمل أساسا، يعني أنه منقول عنه تقديم هذا على القياس. المراد بالقياس هنا عندهم القاعدة العامة، يقول لك أن القياس قاعدة قطعية وأن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، ولكن هذا يخالفه فروع، فروع المبنية على هذا تنبني عليه تدل على أن مالك يقدم الحديث ولو كان آحادا على القياس، من ذلك عمله بحديث المصرات، الإنسان يسترى مصرات له أن يحلبها ثلاثا، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تب، فصاع التمرين خارج عن قياس القواعد العامة الشرعية أن المتلفات إن كانت مثلية فالمثل، وإن كانت قيمة فالقيمة، وإن كانت غير مثلية فالقيمة، واللبن ليس مثل للتمر ولا قيمة له، فلذلك هو أخذ بها يدل على أنه لا يقدم. وبعضهم يقول هنا ما الرضي القضية، ولكن يحتاج إلى تحقيق أن المراد بالقياس هنا عند القياس الجلي أي منصوص المنصوص، ولكن بس تقديم دليل أقوى على دليل دونه في القوة. لكن المالكي عن بعضهم المنشور في كتب الفقه إذا قرأته يقول لك هذا خالف عمل المدينة يطلقون، وهذا الإطلاق غير صحيح عن مالك. نعم وثلاث تسعة الإمام أو مرة
قال الشارح رحمه الله تعالى ومذهب الجمهور يصف مخبري مع صمت جمع لم يخفوا حاضري، يعني أن مذهب الجمهور واختاره المنهاج بأن من أخبر عن أمر محسوس بحضرة جمع يحصل بعدده من التواتر، وذلك الأمر مما لا يخفى عليهم عادة ولم يكونوا خائفين من ذلك المخبر وسكتوا ولم يكذبوه وهم سامعون لما يقول، فإن ذلك يفيد القطع بصدقه لاتحاد تواترهم على السكوت على الجمع عادة، وقيل يفيد ذلك الظن فقط بإمكان أن يسكتوا لا لشيء، وقوله حاضري نعت لقوله جمع وفاعل يقف ضمير عائد إلى الجمع والضمير منصوب به عائد إلى المخبر، ومودع من النبي سمعا يفيد ظنا أو يفيد قطعا وليس حامل على الإقرار، ثم مع الصمت
ثم ورث
وليس حامل على الإقرار ثم مع الصمت على الإنكار، يعني أن المخبر إذا كان لمكان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه خبره وسكت عن الإنكار عليه، ولا حامل للنبي صلى الله عليه وسلم على الصمت ولا للمخبر على الكذب، فإن ذلك يفيد الظن بصدق خبره لم يقين كما اختاره ابن الحاجب، وقد يفيد القطع وهو قول المتأخرين، وسواء كان عندهم ذلك الأمر دينيا أو دنيويا، أما إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه فلا إشكال، وإذا
لأنه لا يفيد اللذن لا يفيد القطع،
وإذا سمعه وكان للنبي صلى الله عليه وسلم حامل على الصمت في كون المخبر كافرا ذلك جاجل، وقد أنكر عليه قبل ذلك مرارا ولم يفرد، فلا يكون صمته عنه دليلا على صدقه، وكذا إذا كان المخبر حامل على الكذب في كونه يدفع به عن نفسه معصوم أو مال فلا يفيد ذلك أيضا صدقه، والحق في هذه المسألة ما قاله العبادي من أنها لا فائدة لها، إذ لا يتصور حصول العلم بالصدق لأحد لتوقفه على العلم بانتفاء كل شيء يحمل على التقرير
والنفي هنا كله بالاحتمالات، نفي هذه العوارض الشروط كلها والقيود كلها بالاحتمال ليس بالقطع. نعم
ولا يمكن العلم بذلك، لأن الحوامل لا تنحصر وقد يخفى الحامل ويشتبه بغيره فيظن ما ليس بحامل حملا كالعكس، وخبر الأحاد مضمون عرى عن الخلود في الذي تواتر، يعني أن أخبار الأحاد تصيب الظن لا اليقين. وستأتي للمؤلف بقية الأقوال، وقد عرفه بقوله عرى إلى آخره، أي هو خبر
عرى عن العلم، أي خلا عنه، أي لا يفيد إلا الظن.
أي هو خبر العالم عن الخلود المتواتر التي هي كونه خبر جمع يستحيل إلى آخره. فخبر الآحاد إذن هو خبر واحد.
خبر واحد.
فخبر الآحاد إذن هو خبر واحد أو اثنين أو جمع لا يستحيل تواطؤهم على الكذب. فخبر الآحاد إذن هو خبر واحد أو اثنين أو جمع لا يستحيل تواطؤهم.
يعني ناقص عن التواتر. قد يكون شخص واحد وقد يكون اثنين او اكثر، لكنه لم يصل احد التواتر، هذا ضابطه عند الجمهور.
او خبر جمع يستحيل تواطؤهم عليه عن معقول. والمستفيض منه وهو اربعه، اقله وبعضهم قد رفع عن واحد وبعضهم عما يلي، وجعله واثقه قول جلي، يعني ان المستفيض من خبر الاحاد وعليه رقصه ثنائيه متواتر واحاد. والآحاد هو المنقسم إلى مستفيض وغيره، وقيل إن القسمة ثلاثية،
متواتر وآحاد
متواتر، وأشار لهذا بقوله وجعله واثقة إلى آخره. وعند ابن عبد الحكم وابن عرفة والمواق وغيرهم أن المستفيض هو المتواتر.
يعني جعل المستفيض هو المتواتر، سموه بهذا خلافا لغيره من المحدثين. طبعا هو اللي يترتب على القسمة عند الحنفية. الحنفية عندهم من الآحاد لا تخصص عام القرآن ما لم يخص سابقا، ولا تقيد مطلقة ولا يبين ولا تبين مجملة. ما المتواتر فهو عندهم بياء على نزيات عام نفسه عندهم نفسه. أما المتواتر فهو يخص عام القرآن ويقيد مطلقة ويبين مجملة.